أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: والصدقة بتمر يشتريه بدرهم. يستحب عندما يخرج الإنسان من مكة، قلنا يخرج من باب الحناطين، يعني من المسجد الحرام يخرج من باب الحناطين، وقلنا بأن هذا الباب يعتبر داخل المسجد الآن على أي حال للتوسعة، يعني بعد أن يخرج من المسجد الحرام يستحب له أن يتصدق قبل أن يخرج إلى مكة، يخرج من مكة إلى بلاده يستحب له أن يتصدق. إيش كثر الصدقة؟ يشتري تمرا بدرهم وقبضة، قبضة يوزعها على الفقراء، قبضة كف يد، عرفت إيش ملء الكف ويوزعه. لذا قال والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي، يعني تقريبا هو درهم شرعي تقريبا كم، 3 غرامات وشوي وشوي اي من غرام الصيرات الموجود عند الصاغة الان. على اي حال ويجعلها، تستطيعون تراجعون هذا الامر بنفسكم، ويجعلها الصدقة قبضة قبضة بالمعجمة، المعجمة يعني قبضة يعني بالضاد مو بالصاء، يعني بنقطة، يعني قبضة قبضة بالمعجمة، وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت. هذا ليش الصدقة ذي؟ علل في الأخبار هالصدقة ذي أنه ربما هو حق شعرة وسقط الشعرة، شنو كفارة سقوط الشعرة؟ كف ملء كف طعام، يتصدق بها على الفقير. كذلك لو حرك قملة كف طعام، هذا لعله الصدقة ذي يستحب لعله أسقط شيئا. إنزين إذا تبين لفيما بعد أنه فعلا أسقط شيئا، هل تكفي هذه؟ يقول نعم تكفي. طيب سؤال آخر، إذا استمر الاشتباه ما ثبت له أنه أسقط شيئا، يحتمل أنه سقط بس ما يجزم، نقول له هذه الصدقة تعتبر صدقة مطلقة، لا بعنوان أنه أسقط شعرا أو أسقط قملة من رأسه، لا يعتبر صدقة شنه مطلقة. لذا قال وعلل يعني استحباب هذا التصدق في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه بعجي من حك موجب سقوط شعرة أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ثم إن استمر الاشتباه، شنو يعني ثم إن استمر الاشتباه؟ يعني إذا ما زال يحتمل أنه سقط، ما يجزم أنه سقطت شعرة أو سقطت قملة، يحتمل، يقول لك إذا بقى الاشتباه فهي صدقة مطلقة. أما إذا بعدين فيما بعد، بعد أن تصدق تبين فعلا أسقط هو شعره، نقول هذا يكفي، لأنه علل في الأخبار أنه يقوم مقام شنه أي مقام هذا السقوط للقمالة، أو يعني كفارة يعتبر لما فعلا سقط. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة، نقطة. وإن ظهر له موجب، يعني فعلا سقطت قمالة أو شعره بحك موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها، هذه الصدقة المستحبة التي أداها تكفي. ولكن سؤال، إذا فعلا سقطت، إشكال، التفت إشكال على الشارح، أيها الشارح، إذا فعلا سقطت شعرة فيجب عليه الكفارة، وإذا كانت يجب عليه الكفارة إذن ينوي الوجوب، بينما ما فعله سابقا قد نوى الاستحباب. أجاب بجوابين، قال أولا نحن لا نعتبر نية الوجوب، المصنف هو الذي يعتبر نية الوجه وجوب الوجه، يعني يقصد الاستحباب أو الوجوب، أنا لا أشترط أنه شو اسمه في مقام العمل أنه يتقرب به قربة الله تبارك وتعالى، هذا يكفي. أما لازم تقول أصلي وجوبا قربة الله، أتصدق وجوبا، أتصدق استحباب، ليش؟ هذا ملازم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ظاهر التعليل في الروايات أنه هذا كالعمل الاستحبابي يقوم مقام العمل الواجب، كأنما يكفي هالنية. الآن أمثل لك مثال، لما يجي مثلا ورد استحباب صوم يوم الشك، هل أنه يوم من رمضان أو أنه يوم من شعبان؟ ما يستحب صيامه؟ في الروايات يستحب صيامه. لو تبين فيما بعد أنه من رمضان يكفي ولا ما يكفي؟ مع أنه نوى الاستحباب ما نوى الوجوب. هذا له نظائر في الشريعة. إذن حتى لو أنه نوى الاستحباب في أول الأمر الاستحباب الشرعي، لكن هذه الروايات عللت بأنه لعله قد أسقطه، فإذا قالت لعله قد أسقطه هذا يعني أن ما فعله يكفي كفارة لما كان واجبا عليه من سقوط شعره أو قمل من رأسه. لذا قال وإن ظهر له موجب يتأدب الصدقة فالأقوى إجزاؤها لظاهر التعليل كما في نظائره. له نظائر مثل صوم يوم الشك، فإنه يستحب شرعا صوم يوم الشك، فلو تبين له هو أنا والاستحباب صيام يوم الشك، لكن لما تبين له بعد ذلك أنه من رمضان يجزئ أنه من رمضان ولا ما يجزئ؟ يجزئ، مع أنه نوى الاستحباب ولم ينوي الوجوب. ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر، يقول اختلاف الوجه أنه كان سابقا قد نوى الاستحباب والآن لابد أن ينوي الوجوب، يقول لا، بني على الظاهر. إذا الظاهر أنه سابقا ما كان عليه شيء لكن أحب أن يلتزم بالشرع فعمل هذا المستحب فعلا سابقا أول الأمر، مبه ما يدري يقول لك أنا ما أدري سقطت مصر لكن أنا بسوي شنو هالمستحب، فعل هذا المستحب، فعل هذا المستحب على حسب ظاهره كما في الرواية أنه ربما أسقط، فلما تبين أنه فعلا أسقط يجزي ويكفي. مع أننا لا نعتبره، يعني أنا الشارح أنا الشيء الثاني لا أعتبر نية الوجه، حتى تقول لي أنه نويت الاستحباب فلماذا لم تنوي الوجوب فاختلفت النيتان، لا أنا لا أعتبر نية الوجوب ولا نية الاستحباب. كما تقدم لأن في بحث في الصلاة نية الوجه تقدمت أن المصنف يرى نية الوجوب لكن الشارح لا يرى نية الوجوب. يعني مثلا أصلي لازم أقول أصلي صلاة الظهر وجوبا؟ لا ملازم، أنا يكفيني الداعي القرب أن الله أمر وانتهى الموضوع، عاد على نحو الوجوب على نحو الاستحباب لازم، الله أمر أنا أمثل الأمر لله وانتهى الموضوع. بعد شو استحب في الخروج من مكة؟ ويستحب العزم، يعني نية العزم على العودة إلى الحج، لا تفيخ من الحج وتقول خلاص ما صدق على الله خلصنا ولا ننوي، لا ننوي الرجوع، فإنك إن نويت الرجوع إلى الحج فقد نويت الرجوع إلى رحمة الله وبركاته، فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنسئات في العمر، يعني تؤخر وتطيل العمر، الحج يطيل العمر، من المنسئات يعني من النسيئة، إنما النسيئة زيادة في الكفر، نسيئة يعني التأخير، عرفت شلون؟ ويقال بيع النسيئة، بيع النسيئة يعني شنه؟ المقابل لبيع السلف، بيع النسيئة هذا اللي يجري عند الناس، يروح يشتري الصلصال، يروح يشتري البيتزا، ولا يعطي فلوس، ياخذ البضاعة المثمن ثم بعد ذلك يؤدي الثمن، نسيئة يعني تأخير في الثمن، واضح الفكرة؟ على كل حال النسيئة المقصود بها لغة التأخير. وروي أنه من المنسئات يعني المؤخرات في العمر، كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب، إذا تنوي تركه أصلا. ولذلك أنا واقعا يعني هذا ما أدري من الامتحانات اللي لما أصبت بمرضي أنا من هذا 9 سنوات أقول إلهي ودي أحج بس عد ظهري عشان أعرف أمشي لأن مسافة طويلة، الحين يقول لي بعض الطلاب يقول ما تمشي بالساعة، هذا شغل فيك خير تمشي على أي حال نرجو من الله التوفيق لنا ولكم في كل خير. بعد يقول ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف، يعني مو فقط ينوي العزم، يسأل الله أن يرجعه إلى المناسك. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف أو الخيف، أنا ما راجعت لكن بعض الأساتذة كان يقول الخيف، بعض الأساتذة يقول الخيف، على أي حال لمن كان بمنى، فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت أو 100 عدلت خراج العراقين ينفق في سبيل الله. وإنما سمي خيفا لأنهم ارتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا. بلي الكلام أنا الكلام شنهو؟ هل المسجد الموجود أكبر مما في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ توجد بعض الروايات ظاهرة أنه كبر المسجد حتى في زمان الأئمة. أنا أقرأ هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار. طبعا ليش أنا أقرأها؟ بحث متعرض لها هو، إنما أريد قبل البحث شوف عبارته هو المصنف قال وخصوصا عند المنارة التي في، يعني يتعبد في الصلاة عند المنارة. أنا ما أريد أدخلها قبل ما أدخل في هذا البحث، أول شيء أريد أقرأ رواية حتى تنتفتون. يقول مصحح معاوية بن عمار صلي في المسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي هي في الوسط المسجد وفوقها يعني قدامها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا، تقريبا 15 متر قدام المنارة وورا 15 متر وعلى اليمين 15 متر وعلى اليسار 15 متر. هذا الذي كان شنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله. إذن يبدو ظاهر رواية أنه شنه وسع. لاحظ الرواية يقول عند على عهده عند المنارة التي هي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو من ذلك. قال فتحرى ذلك، يعني حاول أنك ما تطلع عن مسجد النبي اللي في زمان النبي، ملتفت؟ أي. قال فتحرى، لأن 30 ذراع، الذراع تقريبا نص متر، عرفت شلون؟ تقريبا يعني صار 15 متر تقريبا. بلي. قال فتحرى ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه 1000 نبي، هذا المكان صلى فيه 1000 نبي. وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمي خيفا. واضح الآن هذا؟ وما فقط الرواية دلت على أنه 1000 نبي، عندنا عدة روايات أنه صلى فيه 1000 نبي أكثر. الآن نجي الآن قرينا الرواية، الآن يريد أدخل في هذا المطلب، يبي يقول ترى الصلاة في هذا مثل كما دلت عليه هذه الرواية، هذا اللي بيقوله. إنما الكلام في تعليقة أتى بها المصنف بالشرح بعلق قليل وبينه إن شاء الله. قال وخصوصا عند المنار، يعني الصلاة الإكثار وين يصير؟ خصوصا عند المنار التي في وسطه وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا. شف، وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، ما ذكر لا على اليمين ولا على اليسار ولا الخلف. وكذا عن يمينها، الشرح جاي يعلق، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها خلف المنارة. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، هذا الرواية ذكرناها احنا، وإن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه 1000 نبي. والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة وفوقها إلى القبلة بنحو عن 30 ذراعا. شو حق هذه التخصيص فقط فوق القبلة، يعني قدام جهة القبلة من يعني امام المناره؟ زين ليش فقط هذا يعني؟ ايه، والمصنف اقتصر على الجهه الواحده، وفي الدروس اضاف يمينها ويسارها كذلك، ولا وجه للتخصيص. ليش تخصص الكلام بانه في اللمعه فقط 30 ذراع صايره فوق القبله جهه القبله، بينما تخصص في الدروس على اليمين واليسار تضيف الى القبله؟ زين والخلف شلون تخصيص هالزياده 30 ذراع فقط امام او يمين او يسار؟ هذا ما له معنى، الروايه ذكرت حتى الخلف. واضح؟ لذا قال ولا وجه للتخصيص. ومما يختص به من الصلوات صلاه 6 ركعات في اصل الصومعه، ويحرم اخراج من التجأ الى الحرم بعد الجنايه. انسان جرى جنايه التجأ إلى الحرم، يا حرم الذي يحرم الصيد فيه، واضح الآن؟ التجأ إلى الحرم بعد ما فعل شنو؟ الجناية. لكن هذا الجناية وين فيه؟ الجناية سواها أهوى خارج الحرم، هل يجوز إخراجه من الحرم لما التجأ إلى الحرم؟ لا يجوز، بل يضيق عليه في المأكل والمشرب. إيش معنى يضيق عليه في المأكل والمشرب؟ ما يسد به الرمق فقط والباقي مو ملزوم، ما منع حتى اللي يبيع ويشتري وش اسمه ممنوع، فقط اكله وشربه او بمنحه سد الرمق. لذا قال ويحرم اخراج من التجا الى الحرم بعد الجناية، هذا احكام الحرم يسمونها، بما يوجب بعد الجناية اي جناية، بما يوجب حدا او تعزيرا او قصاصا، وكذا لا يقام عليه، يعني لا يقام عليه الحد عليه فيه الف الحرم. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق، بأن لا يزاد منهما من المطعم والمشرب على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك، يمكن من ماله بقدر ما يسد الرمق، أما لا يمكن بأزيد من هذا القدر. واضح الآن؟ حتى يخرج فيستوفى من يضيق عليه حتى يخرج، هو ما كده بيفيخ بما يسد الرمق. أنا شايف بما يسد الرمق يعني يوم في اليوم كاس ماي تمرتين ثلاث تمرات بما يسد الرمق، أرضي عشان لا يموت، لما بعدين يطلع هو بنفسه يطلع. فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه، فإن ذا صار يحتاج إلى حد أو تعزير بعد يعزر. ليش؟ لأنه جنى في الحرم، هتك الحرم بفعله، فإذا لابد أن يهتك في الحرم كما هتك احتراما للحرام. فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه، في الحرم قوبل فيه يعني بمقتضى جنايته فيه في الحرم لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له. وألحق بعضهم به يعني بهذا الحكم مسجد النبي، قال بعضهم حتى إذا القضية في مسجد النبي صلى الله عليه وآله الذي يستجير بمسجد النبي، إذا كانت الجناية خارج المسجد واستجار بمسجد النبي لا يجوز إخراجه من مسجد النبي، وإذا فعل الجناية في مسجد النبي يقابل بما فعله في مسجد النبي. هذا الحكم بعضهم ألحقه شنو يعني بقضية الحرم المكي، هو وش ألحق مو فقط مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام، وهو ضعيف المستند. الفصل السادس في كفارة الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته وفيه بحثان. الأولى في كفارة الصيد، رجاء شوي البحث دقيق في الكفارات وحاولوا تحفظون الكفارات، وإن كان نحن في زماننا هذا يعني كل ذي مبني على الحفظ مو مبني على الفهم، كل ذي مبني على الحفظ إن كان مواقعا مو مبتنين به إحنا يعني لنا في بعض أفراده، عرفت شلون؟ إيه. الأولى في كفارة الصيد ففي النعامة يعني صيد النعامة، ففي صيد النعامة بدنة وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها 5 سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ذكرها وأنثاها، والأولى المماثلة بينهما في ذلك. يعني إذا أنت صدت أنثى، عرفت شلون؟ طبعا المماثلة هنا يقول لا سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ذكرها وانثاها، يقول ما في فرق بالنتيجة أبدنا، والأولى المماثلة بينهم في ذلك، في ذلك شأن في الصغر والكبر، عرفت شلون؟ وفي الأنثوية والذكران والذكورة، في الأنثوية والذكورة والأولى المماثلة بينهم في ذلك. ثم الفض، الفض يعني التوزيع، يعني إذا هو ما وجد بدنه، بدنه مو موجودة، ماذا يفعل؟ يأخذ هذا الثمن بقدر البدنه، عرفت شلون؟ ويوزعه على المساكين. لذا قال ثم الفض، يعني الفض التوزيع، أي فض ثمن البدنه لو تعذرت البدنه، يعني لم يجد بدنه، شلون يفضها؟ على البر وإطعام 60، يعني يشتري بقدر، مثلا قالوا له البدنه 100 دينار، يشتري طحين بر جسمه بقدر شنو هو 100 دينار ويوزع على 60. شلون يوزع على 60؟ يعطي كل شاغ مسكين مدين، 60 مسكين طبعا، كل هذا مسكين مدين، وعلى روايه مد المختلف، هل هو مدين او مد مختلف، ولذلك دائما نراقب بناء على الفرق هل مد او مدين، مد او مدين. على كل حال نفرض ان قيمتها ازيد من قضيه 60، يبقى الباقي له، يعني البدنة 100 دينار ووجد إطعام 60 مسكين 50 دينار، 50 دينار يصير لمخباه، في مخباه لا مو واجب عليه أن يطعم أكثر من 60 مسكين. واضح؟ لاحظ العبارة، يقول ثم الفض، أي فض يعني توزيع ثمن البدنة لو تعذرت البدنة، على البر وإطعام 60 مسكينة، والفاضل من قيمته عن ذلك له، ولا يلزمه الإتمام لو أعزل لو أعوز. لنفرض أنه اشترى 100 دينار اللي هو قيمة البدنة 100 دينار، لكن ما كف، ما أطعم 60، ما تكفي الأطعام، مو بواجب عليه يزيد، اللي كفي قيمة البدنة بقى 40-30 خلاص، مو بواجب أن يكمل لو أعوز، يعني لو نقص البر. يقول ولا يلزمه الإتمام لو أعوز، يعني لو نقص الطعام عن 60، لو نقص البر عن 60 مسكين،
ولو فضل منهما لم يبلغ مدا او مدين دفعه الى مسكين. زين لنفرض ان زاد شنو مثل مد او مدين، واضح الفكره؟ المد كيلو ولا ربع، المدين شو اسمه كيلو ونص، واضح الان؟ الصاع أربعة أمداد طبعا، يعني الصاع ثلاثة كيالو. الخلاصة أنه شنهو إذا زاد مثل مد مدين يستحب له شنهو أي، ولو فضل منه ما لا يبلغ مد أو مدين دفعه إلى مسكين آخر. دفعه هنا بعضهم ظاهر العبارة واجب، لكن الأنصاف أنه لا يجب عليه أن يطعم أكثر من 60 إلا إذا الرواية تلزم. أنا ما راجعت الرواية في الحقيقة. يقول ولو فضل يعني يزاد من البر منه ما لا يبلغ مدا أو مد، يعني ما يزيد عن ما يبلغ مد. لو قلنا أنه يجب مد هذا ما يجب مد، لو قلنا أنه يجب أن يطعم المسكين الواحد مدين يقولك هذا ما يجب مدين، يقولك تعطيه مسكين آخر، دفعه إلى مسكين آخر. وإن قل يعني شنو؟ أنا المد أو المدين. ثم يجب صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفضل. إذا احنا ايش قلنا اول شيء؟ بدنة
ما في بدنة
في صيد النعامة، بدنة تمام. بعدين الفضل، اذا ما يقدر على البدنة مو موجود البدنة
الفضل
التوزيع. ما في فضل يصوم شنو؟ 60 يوم. ثم يجب 60 يوما ان لم يقدر على الفضل لعدمه، لعدم البر والطعام، يصوم 60 او فقره.
ليش ما قال شهرين؟
ها؟
ليش ما قال شهرين؟
ربما يرى هو شو اسمه
باليوم
يعني. ايه الشهر بالعادة، انا ما ادري عادي. او الرواية صرحت 60 يوم، انا ما راجعت يعني شو اسمه. بلي بلي الخلاصة أنه هذا متى يصوم 60 يوم؟ إن لم يقدر على الفضل لعدمه، لعدم البر. إذا متى يفض؟ يجب الفضل، يجب الفضل. إذا تعذرت البدن موجود البر، إذا ما موجود بر ماذا يفعل؟ يصوم. أو فقره، في حالة الفقر يعني ما يقدر يشتري طعام أو أصلا معدل، يصوم. وظاهره، ظاهر عبارة المصنف، عدم الفرق في وجوب الصيام، يعني صيام 60 يعني ما يجي أقل من 60، لابد 60. فوظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة 60 وعدمه، وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير الفضل، عدم الفرق بين بلوغ القيمة وعدمه. يعني شنو؟ يعني يجب صيام 60، التفتوا، يجب صيام 60 سواء بلغت القيمة اطعام 60 مسكين او اقل او اكثر، يجب صيام 60. واضح الفكرة؟ ما زلنا متصورين انتوا الان؟ اهو يجب صيام 60 مسكين. يجب صيام، لنفرض انه على تقدير الفضل لو هو بيشتري قيمة الشات، قيمة البدنة 100 دينار، لو بيشتري هو ما يطعم 60 مسكين، يطعم فيها 30، هذا اللي تكفي قيمة البدنة 30، الناس أكاله ولا يشبعهم ولا. فزين، فإذا قلنا بهذه القضية هم يجب على صيام 60، يقولك يجب صيام 60 ما يقل تبعا لقلة شنو؟ الفض، تقدير الفض. واضح الفكرة؟ وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه، والأقوى جواز الاقتصار على قدر ما وسعت من الإطعام. شو اللي يبي يقول؟ اللي يبي يقول ترى المصنف، رجع الالتفات، المصنف يقول أنه لا بد يطعم 60 مسكين سواء قيمة البدنة في تقدير الفضل، على تقدير الفضل كفت 60 أو ما كفت إلا 30. الشارح يقول أنا ما أقبل هالكلام، مع أن هذا القول اللي قاله نسبه في الدروس إلى قول، يعني بيقول أنه قول ضعيف وقيل. أنا ما أقبل هالكلام، أنا أقول هالشكل، أنه يكفي على قدر ما وصل من الطعام. لنفرض أن هذا لما قدر يبي يفض، ما في الآن شنهو؟ ناقة ما في بدنة، لكن بيفض. لما جاء هو لو بيشتري الطحين كم يطعم 30 فقط، ما يطعم 60، يقول لك يكفي 30 يوم. اي بقدر شو اسمه الفضل التوزيع
يقول أنا عندي هذا الرأي. هذا منه الشارح لذا قال: وظاهر عدم الفرق بين بلوغ القيمة الستين وعدم بلوغ القيمة الستين. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما هو صحت من الإطعام. عرفت الحين؟ ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما. شلون يعني ولو زاد ما لا يبلغ القدر؟ ولو زاد ما لا يبلغ القدر يعني ما يجي مقدار مدة يصوم عشانه يوم كامل. يعني فوق زيادة على الستين. واضح الآن؟ لأنه يجب الصيام عليه. نفرض الحين أهو لو نقدر أنه يزيد أقل من المود شو اسمه يجبهم عليه. يعني أقل من المود أو أقل من المدين هذا الزائد عن الطعام الستين على تقدير الفاض يقول يجب يصوم عليه عن يوم. يستفيده من الروايات أن الصيام تابع لقدر الإطعام، قدر عدد أيام الصيام يصومها تابع لقدر شنو الإطعام، عدد المساكين يطعمهم. وضع الفكرة. ثم صيام 18 يوما لو عجز عن صوم الستين أو عجز عن صوم ما في معناها، يعني سواء عجز عن صيام 60 أو عجز عن صيام أيام بقدر ما وسعت القيمة من الإطعام، فهنا يجب أن شنه يصوم 18 يوم. واضح الفكرة؟ ما أدري متصورين لي الآن. لنفرض أنه مش اسمه ما يقدر يصوم شنه 60 أو لا، لما جي يقدر الفرض ما يجي إطعام قيمة البدنة إلا 20 نافر، قدر 10 أنفار قصدية 10 أنفار، هل يجب عليه الصوم يكفي 10 أنفار بقدر ما يطعمهم من المساكين أو لا؟ 18 ملزم فيه على كل حال، ملزم 18 على كل حال. ملتفت أنت الآن لعلك تقول ما هو الفرق هناك في 60 لما لو كان أقل قيمة البدنة ما تكفي إلا 30 جلسة تكفي 30 يوم، وهنا في قضية الصيام 18 يوم وتقول لو كان الإطعام على تقدير الفرض ما يجي إلا 10 يجب هم 18 يوم ما يكفي صيام 10 أيام. ما الفرق هذا؟ الفرق الآية. الآية إيش قالت؟ الآية في قضية أي الآية والرواية. شوف الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أهو أمرنا ب 18 يوم ولا ما أمرنا ب 18 يوم؟ إذا كنا نقدر على أن نأتي ب 18 يوم يجب الإتيان بها. لا تقول والله الصيام شنو الإطعام ما كف إلا عشرة مساكين فقط، ليش 18 يوم يكفي 10؟ يقول لك لا، فأتوا به ما استطعتم. هنا ذي العموم ما له معارض، بينما عموم الطعام الستين له معارض. الطعام اللي قال العموم الذي قال يجب أن تطعم 60 مسكينا قال إذا كان شنو البدن لا تكفي إلا 30 كفي شهر. واضح الفكرة؟ أما هنا قصة الصيام 18 يوم ما له معارض، ما قال إذا الإطعام يكفي لمقدار 10 مساكين إذا يكفي صيام 10 أيام، لا ماكو هالحاجة. لذا قال لاحظ هذا البحث كله هذا الأخير لاحظ عبارته يقول ثم صيام 18 يوما لو عجز عن صوم 60 وما في معناها بينا هذا، وإن قدر على صوم أزيد من 18. يعني نفرض أنه يقدر يصوم أزيد من 18 يوم ما دام أنه لا يقدر على صيام 60 يكفي 18. عرفت شلون؟ نعم لو عجز عن صومها عن صومان 18 يوم وجب المقدور. وجب المقدور شنو وجب المقدور؟ يعني اللي يقدر عليه. ملتفت انت الآن؟ اللي يقدر عليه، مو بتقول لي والله تعال هو اللي الإطعام صار 10 مساكين. نقول لك لا، هنا مو تابع لشنه لقصة عدد المساكين في 18 يوم. هنا إذا هو عجز عن صوم 18 يوم يجب المقدور، مو بيجب أن يراقب عدد المساكين الذين أطعمهم. قال والفرق وجرود النص بوجوب 18 يوما لمن عجز عن 60 الشامل لمن قادر على الأجل من 18 فلا يجب أجل من 18 على تشلون فلا يجب أجل من 18 يعني الشامل لمن قادر على الأجل أجل من 18 يوم فلا يجب يعني هو ما يقدر يصوم 60 لكن يقدر يصوم 30 نقول لك لا 18 يوم يكفي لأنه إن لم يقدر على 60 ف18 يوم ما قالت إن لم يقدر على 60 فبحسب ما يقدر عليه ما قالت الرواية قالت صوم 18 يوم هذا معناته حتى لو كان قادرا على أن يصوم أكثر من 18 يوما لا يجب عليه إلا صيام 18 يوم وأما المقدور من 18 فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم شفت شلون يعني إذا هو ما يقدر يصوم على 18 ما نقول له شنه صوم 3 أيام مثلا لا نقول ما استطعت لأن في عموم وهذا العموم غير معارض بينما هناك 60 تقول في عموم تقول صوم 60 لكن اللي عرض العموم ما هو اللي عرض العموم تقول إذا لم تقدر على 60 18 حددت 18 يوم هذا معناه 18 يعني حتى لو أقدر على 18 يكفي لي 18 أما هني لو عجزت على 18 في الصورة الثانية لو عجزت عن 18 ما تقول لا ما حددت لي قال 3 أيام 4 أيام لا قالت ما قدرت عليه هذا وجه التفريق الناس وأما المقدور من 18 فيدخل فيه عموم ما فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض لهذا العموم عموم فأتوا منه ما استطعتم نقطة ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز 18 اقتصر على ما فعل واضح المسألة ولو شرع في صوم 60 جاي أعيد ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها على 60 قادرا ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها ويعتقد أنه يقدر على 60 فتجدد عجزه بعد تجاوز 18 اقتصر على ما فعل يعني بعد ما وصل 20 قال أنا ما أقدر نقول له خلاص يكفي وإن كان شهرا عرفتي شلون حتى لو كان فقط من اللي صام من 60 شهر يكفي عرفتي شلون مع احتمال وجوب 9 حينئذ لأنه باقي شهر ثاني وإحنا قلنا أنه إذا لم يقدر على 60 وإيش قلنا 18 يوم فهو باعتبار أنه صام فقط شهر نقول يحتمل أنه 9 أيام من 18 تكفي لكن بقى ذاك جاهد نجزم إحنا ذا أن ذاك الشهر يقوم 18 يوما أن صامها يمكن يحتاج إلى شنه 9 أخرى احتياطا للشهر الذي بقي احتمال مو بجازم احتمال لذا قال وإن كان شهرا كان شيء يعني شنه يقول ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز 18 اقتصر على ما فعل حتى لو كان ما فعله شنه وإن كان شهرا يعني اللي فقط يعني الذي صامه مع احتمال وجوب صوم 7-9 قصدي حينئذ ليش حينئذ يعني حين عجزه عن الصيام الشهر الثاني حين عجزه عن الصيام الشهر الثاني لأنها 9 الأيام بدل عن الشهر المعجوز عنه يحتمل هذا يحتمل وجوبه لكن ما في جزم وأما المدفوع إلى المسكين فيأتي الكلام عليه في الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين